هذه إذاعة طهران والساعة فيها 11 ضحى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، نشرعها بالعناوين. طهران تقول إن الاحتلال يواصل الكذب بشأن البرنامج النووي الإيراني وتؤكد عزمها الرد على أي تهديد لأمنها القومي. مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض تحركا لمشرعين جمهوريين لوقف عملية مساءلة الرئيس السابق ترامب. البرلمان التونسي يوافق على التعديلات الوزارية ومواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في العاصمة. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن تصريحات الإدارة الأمريكية الجديدة مجرد أقوال وليست أفعالا، مضيفا أن إيران التزمت بالاتفاق النووي ولكن واشنطن فعلت عكس ذلك. ظريف وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أعلن أن التعاون بين البلدين يرمي إلى استتباب السلام في منطقة الخليج الفارسي، مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين الجانبين تتطور بشكل جيد. بدوره قال وزير الخارجية الروسي إن موسكو وطهران مهتمتان بتعميق الحوار حول قضايا المنطقة منها الخليج الفارسي وأفغانستان وقرباغ واليمن، مؤكدا رغبة البلدين في عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي. أكد المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي عزم طهران على الرد بقوة على أي تهديد لأمنها القومي. وأشار روانشي خلال كلمة ألقاها في اجتماع للأمم المتحدة إلى التهديدات التي أطلقها زعماء الاحتلال الصهيوني، وقال إن هذا الكيان يواصل الكذب والخداع واستخدام معلومات ملفقة لإظهار أن برنامج إيران النووي يشكل تهديدا للمنطقة. وأضاف أن الخداع بات عنصرا أساسيا في السياسة الخارجية للعدو الصهيوني، لافتا إلى أن تخرصات الاحتلال ترمي للتستر على ترسانته النووية وتقويض الاستقرار في المنطقة. أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية أنه لا يكون هناك أي تفاوض بشأن الاتفاق النووي أو الموضوعات الخارجية عنه. وشدد عباس عراقشي خلال زيارته الكويت ولقائه وزير خارجيتها الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح على رفض طهران التفاوض مع السداسية في أي موضوع باستثناء كيفية تنفيذ الاتفاق النووي. وتطرق عراقشي إلى أهمية التعاون بين دول منطقة الخليج الفارسي، وأضاف أن إيران مستعدة للحوار بشأن أمن المنطقة مع دولها فقط ودون أي تدخل أجنبي. رفض مجلس الشيوخ الأمريكي تحركا من قبل بعض المشرعين الجمهوريين لوقف عملية مساءلة رئيس البلاد السابق دونالد ترامب باعتبارها تتعارض مع الدستور. ورفض 55 عضوا في مجلس الشيوخ مطالبة تقدم بها السناتور الجمهوري راند بول بوقف المساءلة مقابل دعم 45 مشرعا فقط. وقد صوت معظم أعضاء مجلس الشيوخ لبدء جلسات المحاكمة في 9 فبراير، ويتطلب نجاح عملية عزل ترامب دعما من قبل 3 أعضاء مجلس الشيوخ المكون من 100 سناتور سيلعبون دور المحلفين خلال جلسات المحاكمة. أطلقت قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي عملية أمنية مشتركة في محافظة الأنبار غرب البلاد، وخلال العملية التي شملت بحيرة الثرثار والمناطق المجاورة تم تفتيش المناطق المذكورة بشكل كامل. وفي محافظة ديالى أحوطت قوات من الحشد الشعبي محاولة تسلل لفلول داعش الإرهابي إلى منطقة نفط خانة، حيث تصدت القوة لمجموعة من عناصر داعش حاولت التعرض لإحدى نقاط الحشد قرب الشارع العام وأجبرتها على الفرار. قضى الجيش السوري على مجموعة إرهابية اعتدت خلال الأيام السابقة على حافلات مدنية وعسكرية على طريق دير الزور تدمر. وقال قائد ميداني سوري إن العملية تمت بعد تمشيط البادية المحاذية للطريق الدولي دير الزور تدمر، حيث تم استهداف الإرهابيين بين منطقتي الشولة وكباجب والقضاء على 5 منهم وتدمير عربة رباعية الدفع مزودة برشاش ثقيل. وتزامنت الاعتداءات التي نفذتها مجموعة من الإرهابيين المنتشرين في بادية دير الزور مع قيام قوات الاحتلال الأمريكي بنقل المئات من إرهابي تنظيم داعش من العراق إلى منطقة التنف السورية. تتواصل في مدينة جنيف السويسرية لليوم الثاني اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة بمشاركة وفد الحكومة السورية والمعارضة ووفد المجتمع المدني، وتسود الاجتماعات أجواء من التفاؤل يشوبها الكثير من الحذر. وقد قدمت الوفود الثلاثة عددا من الأفكار والطروحات حول المبادئ الأساسية للدستور. التفاصيل في التقرير التالي.
صحيح أن جولة الخامسة للجنة الدستورية السورية انطلقت في موعدها المحدد ودون تعثر أو عراقيل، إلا أن الأجواء تشي بتفاؤل يشوبه الكثير من الحذر، فالرؤى بين الأطراف متباعدة والأولويات مختلفة ولا نقاط التقاء في كثير من الأحيان. وعلى مدى يومين من الاجتماعات فإن الوفود الثلاثة المشاركة قدمت عددا من الأفكار والطروحات حول المبادئ الأساسية للدستور. مصدر مقرب من الاجتماعات كشف لقناة العالم أن الوفد الحكومي طرح مبدأي السيادة والعروبة باعتبارهما مبدأين دستوريين أساسيين. وفد المجتمع المدني القادم من دمشق الذي لم يعول كثيرا على نتائج هذه الاجتماعات اعتبر عروبة سوريا وسيادتها مبدأين دستوريين يكتسبان أهمية كبرى.
فنحن أكيد السيادة السورية على كافة أراضيها، سلطة البسط، سلطة الحكومة والدولة على كافة أراضي العربية السورية، وطبعا نحن عندنا الجيش العقائدي هو الجيش العربي السوري.
للأسف التدخلات الدولية يعني أبعدت الخيارات الوطنية عن كثيرين. نعود لما قلنا سابقا، الخيار الوحيد لإيجاد حل هو حوار سوري سوري خالص النوايا وخالص الوطنية وخالص من أي تدخلات خارجية.
وجهة النظر الأخرى المقربة من المعارضة داخل وفد المجتمع المدني طرحت عددا آخر من المبادئ.
تحدثنا عن مبادئ اجتماعية بتتعلق بالتكافل الاجتماعي والتضامن ومحاربة الفقر والبطالة. تحدثنا عن مبادئ بتتعلق بالنظم السياسية أو نظام الحكم اللي يقوم على الديمقراطية والتعددية السياسية وتداول السلطة السلمية.
وطالب وفد المعارضة خلال تصريح صحفي بتحديد سقف زمني لعمل اللجنة، الأمر الذي يتعارض وتأكيدات سابقة للمبعوث الأممي الخاص جير بيترسون مفادها أن عمل اللجنة متواصل حتى توصل الأطراف إلى اتفاق. على الرغم من الأجواء الإيجابية التي يتحدث عنها المجتمعون، إلا أن الطموحات تبدو متواضعة جدا أو دون ذلك حتى استنادا للتجارب السابقة، والفجوة الكبرى بين آراء الطرفين والتي تبرزها النقاشات داخل قاعة الاجتماع.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، نذكركم بالعناوين. طهران تقول إن الاحتلال يواصل الكذب بشأن البرنامج النووي الإيراني وتؤكد عزمها الرد على أي تهديد لأمنها القومي. مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض تحركا لمشرعين جمهوريين لوقف عملية مساءلة الرئيس السابق ترامب. البرلمان التونسي يوافق على التعديلات الوزارية ومواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في العاصمة. إلى اللقاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد، ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به، وطريقة حق لا أزيغ عنها، ونية رشد لا أشك فيها، وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها، ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها. يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام على أم البنين، السلام على من شدت إزار الصبر بفقد بنيها، السلام على من واست الحسين بأولادها الأربعة الكواكب الزهر وقدمتهم بين يديه فداء له ولنهضته الخالدة، السلام على من حزنت وبكت على الحسين الشهيد قبل أولادها، السلام على من واست العقيلة زينب الكبرى لدى عودتها من الأسر ومن زيارة أخيها السبت الشهيد بكربلاء. أم البنين قمة الإيثار ونبع اليقين، برنامج خاص بمناسبة ذكرى وفاة أم البنين سلام الله عليها. السلام عليكم أعزائنا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأعظم الله لنا ولكم الأجر بمصابي أم البنين أم الشهداء الأربعة في ذكرى رحيلها عن هذه الدنيا الفانية. أم البنين التي كانت قمة في الصبر ومثالا للإيثار والتضحية والفداء في سبيل الإسلام النقي الأصيل. أهلا بكم أحبتنا الأفاضل، نحييكم أطيب تحية عبر هذا اللقاء المباشر تحت عنوان أم البنين قمة الإيثار ونبع اليقين من إذاعة طهران العربية، لنحيي معا هذه الذكرى عبر فقراته وعبر مشاركاتكم القيمة على مدى 50 دقيقة من الآن إن شاء الله. كونوا معنا مشكورين. أحبتنا الكرام، رحيق التواصل وشهد المحبة والإخلاص أكيد منور بوجودكم وتواجدكم معنا، ويسعدنا أيضا تواصلكم معنا أعزائنا الأفاضل عبر همزات الوصل التي تربطنا وإياكم، وهي أرقام هواتفنا المباشرة وأيضا رقم الواتساب. أما أرقام هواتفنا المباشرة فهي 2201-37-62 وأيضا 2201-37-68، وهناك رقم هاتفي مباشر آخر هو 2201-38-48. بالتأكيد لا تنسوا رقم العاصمة طهران وهو 098-21. رقم الواتساب أحبتنا 098-93-88-74-50. أم البنين، قمة الإيثار ونبع اليقين. برنامج مباشر من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يقدم لحضراتكم. شاركونا هذا اللقاء المباشر، شاركونا هذه الذكرى أحبتنا الأفاضل حتى الساعة 12 ظهرا حسب توقيتنا بطهران. بداية أحبتنا الأفاضل، من هي أم البنين؟ هذه المرأة البطلة الشجاعة التي ورد اسمها على مدى تاريخنا، نعرفها لحضراتكم بأنها كانت فاطمة بنت حزام أبو المحل بن خالد بن ربيعة بن الوحيد بن عامر بن كلاب. أمها تمامة بن سهل بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب، ولدت بعد الهجرة بخمس سنين وتوفيت في مثل هذا اليوم 13 من جماد الثانية يوم الجمعة عام 64 بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام. طبعا هذا على ما تذهب إليه بعض الروايات. رزقت من الإمام علي عليه السلام أمير المؤمنين 4 بنين، هم العباس بن علي بن أبي طالب، عبد الله بن علي بن أبي طالب، عثمان بن علي، جعفر بن علي بن أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين. لا يختلف اثنان في شجاعة قومها وفي بسالتهم وإقدامهم في ساحة الحرب والميدان. هناك الكثير منهم وردت أسماءهم في تاريخنا، منهم عامر بن الطفيل، منهم مالك بن البراء، وهذا عامر بن الطفيل يضم الكرم والسخاء إلى النجدة والفروسية. طيب أحبتنا الكرام، هناك الأحاديث والروايات التي وصلتنا وقرأنا عن هذه الشخصية الفذة في إسلامنا الحنيف، عن مواقفها، عن سيرتها. ممكن تكون عفوا هناك بعض الروايات التي ننقلها لحضراتكم تكون مكررة، لكن أكيد في تكرارها نفع وفائدة لنا ولكم أيضا إن شاء الله. أم البنين سلام الله عليها كانت ترعى أولاد الزهراء سلام الله عليها أكثر مما كانت ترعى أبنائها، تؤثرهم على أولادها تعويضا لما أصابهم من حزن وفقدان حنان لموت أمهم الزهراء البتول. في يوم من الأيام قالت للإمام علي عليه السلام: يا أبا الحسن، نادني بكنيتي المعروفة أم البنين ولا تذكر اسمي فاطمة. فقال لها الإمام عليه السلام: لماذا يا أم البنين؟ قالت: أخشى أن يسمع الحسنان فينكسر خاطرهما ويتصدع قلبهما لسماع ذكر اسم أمهما فاطمة. فهذه القصة على بساطتها، على سلاستها حينما تحدث عنها، بماذا تدلنا؟ تدلنا على أن أم البنين كانت امرأة جليلة، كانت امرأة مؤمنة، كانت امرأة صالحة، كانت صابرة. هذه المرأة لذا صار لها جاه عظيم وشأن كريم عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله وعند أهل بيته أيضا سلام الله عليهم أجمعين. فما توجه إنسان، أحبتنا الأفاضل، أنا أتكلم عن هذا الموضوع لكن صدقوني ممكن هذه التجربة الشخصية التي أنا مريت بها، الكثير منكم أيضا مارين بهذا الموضوع، ما توجه إنسان إلى الله العلي العظيم وسأله بحقها إلا قضيت حاجته، إلا إذا لا سمح الله تكون محرمة أو مخالفة للمشيئة الإلهية.
يا جار الماي فجلانه هواي، يا جار الماي والغالي ما وفيته، هم أربعة شنطيته. فجلانه هواي يا جار الماي، فجلانه والله أخجل من نسولف عن وفايا، والله أخجل، والله أخجل من نسولف عن وفايا. أجري ولدي أربعتهم شنو مو كفاية، مو كفاية منه أني منه يذكر بحكاية، من خدمته الله رافع شنو مستوايا، مستوايا لو كل الناس صاروا عبا. ها ها
لو كل الناس
عندك حاجة لولا أعيد،
لو كل الناس صاروا
عبا. فدوى الوقار لحيته هم أربعة شنطيته،
فدوى الوقار
خجلانة، خجلانة.
أعظم الله أجورنا وأجوركم أحبتنا الأفاضل بمناسبة وفاة السيدة أم البنين سلام الله عليها. تلتحق بركبنا الأخت عذراء الموسوي من العراق. سلام عليكم الأخت عذراء، أعظم الله أجوركم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك أختي منار.
حياك الله
وعظم الله لنا ولكم الأجر بهذا اليوم.
أجورين إن شاء الله.
رحيل مولاتنا أم البنين سلام الله عليها.
أحسنتي.
نعم أقول طبعا في هذا، في هذه الذكرى وفي هذا اليوم، هو يوم نعرفه ونقدسه لأنه يوم يحمل اسم تلك المرأة العظيمة التي ضحت وآمنت بالله ووجدت لنفسها مكانا في نفوس المؤمنين لأنها أدت الرسالة الحقيقية، تلك المرأة الصالحة الوفية التي ينبغي علينا أن نقتدي بها لأنها فعلا قدوة حسنة وأسوة لنا في هذا العصر الذي نحتاج فيه إلى مثل هكذا قدوات، لأن أم البنين سلام الله عليها هي مؤمنة وإنسانة صالحة، وطبعا هي ضحت وجاهدت مع مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وربت وشاركت في تربية أبنائه، لأنها حقا تستحق تلك القدسية والمكانة في قلوب المؤمنين. وعظم الله لنا ولكم الأجر،
عظم الله لكم الأجر
مرة أخرى.
حياك الله. شكرا، شكرا جزيلا عزيزتي الغالية عذراء الموسوي من العراق، أشكرك جزيل الشكر. ومرة أخرى أحبتي الأفاضل، أقدم لكم أحر التعازي بهذه المناسبة. لكن الآن حينما كنت أسمع إلى هذه اللطمية التي بثت من إذاعتنا، حينما كنت أسمع إلى الأخوة عذراء الموسى من العراق، تذكرت هذا الشيء، بأنه تستوقفنا كل مواقف وشخصيات وسيرهم سلام الله عليهم أجمعين. الآن حينما تتمشى في أزقة وحارات وشوارع طهران والمحافظات الأخرى، ترى هناك الكثير من الأزقة مكتوبة باسم، لنفرض، 3 شهداء كانوا إخوة، 4 شهداء كانوا إخوة. هذه الأمهات قدمنا هؤلاء الشهداء بكل إرادة، بكل همة، بكل قوة. من أين أتت هذه الإرادة؟ من أين أتت هذه الهمة؟ من أين أخذت هذه القوة؟ أليس هذا هو طريق الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، طريق الأئمة عليهم السلام، طريق فاطمة الزهراء سلام الله عليها، طريق أم البنين سلام الله عليها، زينب الكبرى سلام الله عليها؟ كانت كل هذه الأمور أتت إلينا عبر هذا التاريخ، عبر هذه القرون، وأمدتنا بهذه الطاقة وبهذه الهمة وبهذه الروحية، بأن أم تقدم 3 أولاد من شبابها، أم تقدم 4 أولاد من شبابها و لا تنبس ببنت شفا. إذن أم البنين هي قدوة، أئمتنا قدوة، الرسول الأكرم قدوة، فاطمة الزهراء قدوة أيضا سلام الله عليهم أجمعين. كانت الإخلاص فيما قدمت، فغدت فاتحة لا تغلق، ولدت بدرا تلته أنجم، وأحاطتهم كشمس تشرق. طالما أوصتهم يا عدتي اخدموا المولى حسينا ترتقوا، بيضوا وجهي لترضى فاطم، دونه الأرواح طرا أزهقوا. يا أبا الفضل غدا في كربلاء فليحدث عن فداك البيرق، ليتها في يوم عاشورا رأت رأسه الأعظم غدرا يفلق. قد بكى يسرى يديه مغرب، وعلى يمناه ناح المشرق، بابنة الزهراء أوصته فمذ، دمه سال خباها أحرق. بعد عينيه غدت في حيرة تنظر الطفل بخيل يسحق، أم عباس رجت لو أنها بحبال في سباها تربق، عل ترد الصوت عن زينبها وبأيتام حسين ترفق، وترى فوق القنا أولادها كيف بالسبط حسين أحدق. 4 سد جهات 4 وحموه من حجار ترشق، ببنيها قد تمنت رفعة ولها كل مناها حققوا. نحييكم أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، ونحيي ضيفتنا الكريمة الأستاذة الحاجة أم فرقان الباحثة الإسلامية من طهران. سلام عليكم الأستاذة أم فرقان.
رحمة الله، عظم الله أجورنا، عظم
الله أجوركم، حياك الله. حياك الله الحاجة أم فرقان، تسلمين عزيزتي. هل لحضرتك أن تحدثينا عن مكانة السيدة أم البنين سلام الله عليها عند أهل البيت عليهم السلام؟ ما هي الأدوار التي قامت بها بعد رحيل الزهراء البتول سلام الله عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على أم البنين وعلى أبنائها الأربعة الشهداء في طف كربلاء. هذه المرأة التي وصلت إلى تلك المنزلة السامية بحيث كانت بابا للحوائج يطرقها كل الموالين والمحبين ويطلبون من الله تبارك وتعالى قضاء حوائجهم بحضرتي أو بجاه هذه السيدة الجليلة. بالواقع السيدة أم البنين رضوان الله تعالى عليها لم تكن من أهل البيت، وإنما من قبيلة من العرب كانت معروفة بشجاعتها وبأسها ومكانتها، ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام اختار هذه المرأة أو هذه الفتاة الجليلة آنذاك أنه باعتبارها من تلك العائلة من تلك القبيلة حتى تكون أم لأولاد الذين ضحوا بين يدي أبي عبد الله الحسين، وفعلا أبلوا بلاء حسنا يوم عاشوراء وعلى رأسهم أبي الفضل العباس سلام الله عليه. هذه المرأة العظيمة نستطيع أن نأخذ منها أعظم الدروس، يعني منذ نعومتي أو حينما نقول منذ أول شبابها، كما يذكر التاريخ أنها تزوجت من أمير المؤمنين عليه السلام باعتبارها يعني ولدت في المدينة للسنة الخامسة للهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وآله، فتزوجت وهي في ريعان الشباب في مقتبل العمر، يعني كان ربما عمرها 16 سنة. ولما يعني طلبها أمير المؤمنين سلام الله عليه وجاءت إلى دار أمير المؤمنين، كانت ترى ذلك البيت هو أرفع بيت في الإسلام بكل يعني، وكانت ترى أبناء الزهراء عليه السلام هم أبناء رسول الله. فمن اليوم الأول الذي أقبلت فيه لتلك الدار طلبت أنه يعني طلبت الرخصة من الإمام الحسن والحسين والسيدة زينب وأم كلثوم أن يأذنوا لها بأن تدخل تلك الدار فتكون لهم جارية وتشرف على خدمتهم. وفعلا هذه المرأة يعني كان ذلك قولا وفعلا منها رضوان الله تعالى عليها، ولذلك نشوف أنها يعني أبسط الأمور اللي هي أنه تنازلت حتى عن اسمها، يعني لأنها كان حينما يدخل أمير المؤمنين سلام الله عليه ناديها باسمها فكان يرى فتسحنا من الألم يعني تنتاب وجهها، فيسألها قالت يا أبا الحسن أريد أن لا تناديني باسمي لأن ذلك قد يؤلم يعني يتامى الزهراء سلام الله عليها. فلذلك نعم كناها بأم البنين يعني قبل أن ترزق بالبنين، كناها أمير المؤمنين بأم البنين وفعلا رزق منها الأبناء،
رزقت بالأبناء
على رأس نعم أبا الفضل العباس عليه السلام.
أحسنتي الحاجة أم فرقان، أم البنين كانت مثالا حيا للمرأة الصالحة والمؤمنة الصابرة الوفية مع خاصة إمام زمانها الإمام الحسين سلام الله عليه. يا حبذا لو تحدثين عن عمق العلاقة الولائية والأمومية التي كانت تتميز فيها أم البنين تجاه الإمام الحسين عليه السلام.
يعني باعتبار أم البنين رضوان الله تعالى عليها كانت امرأة عارفة عابدة وعالمة، يعني لذلك كانت ترى في أمير المؤمنين عليه السلام هو إمام زمانها، وترى كذلك الإمام الحسن والحسين سلام الله عليهم هم الأئمة المفترضين الطرعة، وهذا حتى غرسته في نفوس أبنائها. يعني ربما الأم تهتم يعني بأبنائها فتكون سيدة بيت ممتازة، تكون ربة بيت، تربي أبناء التربية الصحيحة، ولكن بالطريقة التي كانت بها أم البنين رضوان الله تعالى عليها يعني نستطيع أن نقول قلما توجد امرأة كأم البنين، بأنه هي يعني تهتم بالحسن والحسين سلام الله عليهم أبناء الزهراء على أبنائها وتفضلهم على أبنائها.
نعم،
ولذلك نجد حينما يعني كان دور الإمام الحسين سلام الله عليه بعد استشهاد الإمام الحسن كان كل وجودها تبذل من أجل الحسين سلام الله عليه، كذلك أبنائها في خدمة الإمام الحسين، في خدمة السيدة زينب سلام الله عليها، لم ترى فيه فقط أنه كونه هو ابن رسول الله، وإنما الإمام المفترض الطاعة.
أحسنت.
لذلك نجد نعم جندت أبنائها من أجل خدمة الحسين عليه السلام. قضية مثلا نجد السيدة زينب اللي كانت وصية أم البنين لأبنائها يوم خرجوا من المدينة، أنه الاهتمام بالزينب، قضاء حوائجها، الالتفات إلى ما تريد. وهذا اللي نشوفه يعني اللي خلت هذه المرأة أنها ذابت بأهل البيت سلام الله عليهم، ذابت في الإمام الحسين سلام الله عليه. ولذلك كانت ترى هذه القضية هي قضيتها، والحسين عليه السلام كان يعني بالرغم من كونه فقدت أبنائها الأربعة ولكنها لم تبدأ تذكر الحسين سلام الله عليه إلى آخر يوم من حياته، إلى آخر ساعة من حياته.
أحسنت.
هذا الألم اللي جسدته أم البنين رضوان الله تعالى عليه اللي يذكر لنا التاريخ، يعني هاي أمق العلاقة بينها وبين الإمام الحسين عليه السلام، اتخذتها أكثر من ولد. ولذلك نجد قلنا بذلت كل وجودها وأبنائها في سبيل الحسين سلام الله عليه.
نعم.
أبنائها ربتهم هذه التربية في التضحية والاستبسال بين يدي أبي عبد الله الحسين الذين أبلوا بلاء حسنا اللي بين الإمام
في واقعة الطف
بين العابدين عليه السلام. نعم كان يقول كان عمي العباس لوالدي الحسين كما كان أمير المؤمنين لرسول الله، رحم الله عمي العباس أنه أبلى يوم عاشوراء بلاء حسنا. ونعرف هذه العلاقة اللي بين الحسين عليه السلام ليلة عاشوراء حينما أراد القوم بداية القتال ليلة عاشوراء.
نعم.
فالحسين حينما يقبل للعباس يقول له اركب بنفسي أنت وكلم القوم وقل لهم يمهلون سواد هذه الليلة. يعني المعصوم حينما يطلب من العباس عليه السلام هذا الأمر دليل مقام العباس عليه السلام. كذلك الحسين والسيدة زينب سلام الله عليها وأم كلثوم ومن قبل الإمام الحسن كانوا يرون في شخص أم البنين أما لهم. لذلك نشوف يعني كما يذكر التاريخ لما رجعت زينب عليه السلام طلبت من الجارية أن لا تدخل عليهم أحد، قالت إن نساء المدينة لن يصبين كما سبينا. لكن لما أقبلت أم البنين نقلت لها الجارية مقالة السيدة زينب، قالت لها اذهبي لمولاتي زينب وقولي لها أن أمك أم البنين بالباب. فلما نقلت لها كلام أم البنين قامت السيدة زينب وقالت إي والله أمنا، إي والله أمنا، وأمرت من كان معها في الدار أن يقمن لاستقبال السيدة أم البنين سلام الله عليها. أيضا يذكر لنا التاريخ أنه أم البنين كانت لها من المكانة والمنزلة لدى أهل البيت، حتى أن زينب عليه السلام كانت تذهب لزيارة أم البنين. طبعا هذا بعد أن خرجت زينب عليه السلام من دار والدها أمير المؤمنين، ذهبت إلى دار الزوجية.
نعم.
إلى بيت عبد الله بن جعفر رضوان الله تعالى عليهما، كانت تأتي لزيارة السيدة أم البنين يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر عينا، كما تقبل مثلا البنت لزيارة أمها. ويعني هذا الاهتمام اللي كان من السيدة زينب سلام الله عليها لأم البنين رضوان الله تعالى.
أحسنتي الحاجة أم فرقان، يعني أشرتي إلى نقطة جميلة جدا وهي بأنه أم البنين سلام الله عليها غرست حب محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته في أولادها. نحن كنساء ونعرف بأن هذه الغريزة، هذه الفطرة الذي وضعها الله سبحانه وتعالى في النساء بأنه ليست كل امرأة تتقبل هذا الموضوع، بأن في مقتبل شبابها كما تفضلتي في عنفوان شبابها تدخل إلى العش الزوجية وتستقبل مثلا أربعة أطفال، لكن هذا الشيء دل على شيء، دل بأنها كانت عارفة بحقي ومرتبتي هذا البيت وكرامته ورتبته أيضا عند الله سبحانه وتعالى. سؤالنا الأخير من حضرتك الحاجة أم فرقان، المعروف عن أم البنين بأنها صاحبة كرامات عديدة وشفاعة سديدة أيضا لقضاء الحوائج، ممكن تحدثينا بأن عن هذه الهبة الإلهية التي وهبها الله تعالى لهذه المرأة لأم البنين سلام الله عليها؟
يعني الله تبارك وتعالى يختص أولياء الصالحين بكرامات، كما أن للأنبياء معاجز وهي الخرق للقانون الطبيعي. كذلك الله تعالى بيّن لأوليائه أنه يأتون بما لم يتسنى للآخرين الإتيان بمثله، وهذه كرامة لأولياء الله. وبلا شك أن أم البنين سلام الله عليها من أولياء الله تبارك وتعالى، لذلك حظت بهذه المنزلة. وأيضا هذا التكريم من الله تبارك وتعالى لأم البنين على ما بذلته وما أعطته من أجل أبناء الزهراء سلام الله عليها، وتفانيا في حب أمير المؤمنين وأبناء أمير المؤمنين اللي هم أبناء رسول الله. لذلك الله تعالى راضي يبين مكانتها، ذكرنا أنه أم البنين لم تكن من أهل البيت، يعني أم البنين رضوان الله تعالى عليها كانت من قبيلة من العرب عرفت بمكانتها كما ذكرنا، ولكن لهذه المرأة التي بذلت كل ما في وسعها كل ما لديها ولم يعني بهذا العطاء أم البنين رضوان الله تعالى عليها، يعني كانت ترى لو أنها لو بإمكانها أن تأتي أكثر من ذلك وما تشعر أنها وفت للزهراء عليها السلام بحقها. فلذلك الله تبارك وتعالى أراد أن يبين مقامها، فكانت حقا بابا للحوائج هي وكذلك ولدها أبا الفضل عباس سلام الله عليه. وهي المسألة ما تحتاج إلى كثير من بيان، يعني المستمعين الأكارم كل من عندنا يعلم أنه أو كل من عندنا ربما كان إلى يعني موقف مع أم البنين حينما يطلبها بحاجة معينة يجد أنه تقضى حاجته ببركة أم البنين سلام الله عليه. يعني ما نتوصف إلى الله تعالى ببركة أم البنين، دليل أن هذه المرأة كل ما لديها وهبته لله تبارك وتعالى، ولذلك الله تبارك وتعالى جعل لها المكانة، وليست فقط هذه المكانة لدى المؤمنين واللي كل من يرى أنه تقضى حاجته بشفاعة أم البنين أو ببركة أم البنين، بل إن أهل البيت عليهم السلام يبينون منزلة ومقام أم البنين، حتى إن الزهراء سلام الله عليها في الروايات التي تذكر عن يوم القيامة حينما تسأل أي المصائب تبتدئين، يقال في الرواية أنها تستخرج كفين قطيعين وهي ظلاماتها عديدة وكثيرة، لكن أول ما تبدأ بكفي أبا الفضل عباس فترفعهما وتقول اللهم احكم بيني وبين من قطع هذين الكفين، دليل على أن الزهراء عليه السلام تريد إرجاع جميل أم البنين يوم القيامة أول ما تبدأ ببيان مظلومية أبا الفضل عباس عزيز الزهراء وعزيز أم البنين سلام الله عليه. فلذلك نشوف أم البنين إلى هذه المكانة ما يقصدها أحد بحاجة، واقعا إحنا لابد إلنا بهذه الذكرى أن نتأسى بأم البنين وأن نتعلم من أم البنين الدروس الكثيرة في التضحية وفي الفداء وفي الوفاء، فهي بحق سيدة الوفاء، سيدة الوفاء لهذا البيت الطاهر، البيت الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا. هذا المقام الذي كان لأم البنين يعني لابد لنسائنا أن تتأسى به، ونقول الحمد لله لدينا كثير من الأمهات يعني اللي ضحت بأبنائها قدمت أولادها فكانت لها الأسوة بأم البنين سلام الله عليه.
الحاجة
الشهداء
أحسنتي الحاجة الأستاذ أم فرقان الباحثة الإسلامية من طهران، نشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة، شكرا جزيلا.
أحسن الله إليكم، عظم الله أجوركم،
عظم الله أجوركم،
نسأل الله أن يقضي حوائجكم وحوائج آمين يا رب. سمعين الأكارم
آمين
أن
يكشف يا رب
هذه الغمة عن هذه الأمة ببركة السيدة أم البنين اللهم آمين وأبنائها الأربعة سلام الله عليهم
اللهم
أجمعين.
آمين اللهم آمين، شكرا جزيلا الحاجة أم فرقان، شكرا
شكرا لكم.
يا أم البنين دمعات أنين لجل الأربع الأقمى العالم حزين، يا أم البنين دمعات أنين لجل الأربع الأقمى العالم حزين، يا أم البنين دمعت أني لجل الأرض على قضى العالم حزين، صرخا من القلوب والمدمع يصوب أولادك غدور صرع للتغوب والعبرة تلوح بعيون السحوب والحال اشتنوح نجمات وشهوب، يوم الطيبين يا صوت الحنين لجل الأرض على قمر هالعالم حزين، يا أم البنين دمعة أنين لجل الأرض على قمر هالعالم حزين، يا أم البنين
أعظم الله أجوركم وأجورنا أحبتنا الأفاضل بمناسبة ذكرى رحيل ووفاة السيدة أم البنين سلام الله عليها وأحسن الله لكم العزاء إن شاء الله. أم البنين قمة الإيثار ونبع اليقين، هذا هو برنامجنا الذي تستمعون الآن إليه مباشرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخت أم علي الحسيني من باب العراق، شكرا جزيلا لك الأخت أم علي الحسيني ونسألك الدعاء. أما الأخت الفاضلة أم علي من مملكة البحرين فشكرا جزيلا على كل البطاقات التي أرسلتيها يا أم علي، وكتبت نبذة من زيارة أم البنين سلام الله عليه سلام الله عليها، أو بالأحرى كتبت كل الزيارة، يعني بعثت بي كل الزيارة، لكن وقتنا لا يسمح لنا بقراءة كل هذه الزيارة. نشكرك جزيل الشكر. إن شاء الله فيما تبقى من دقائق من البرنامج سنقرأ نبذة من زيارة أم البنين سلام الله عليها. الأخت فاطمة الزهراء من العراق نحييك أطيب تحية، كتبت السلام على من ضحت بأولادها من أجل الحسين عليه السلام، السلام على من لا تسأل على من لا تسأل عن أولادها وتسأل عن سيد الشهداء، السلام على أم جعفر وعثمان وعبد الله والعباس عليهم السلام جميعا. شكرا لك فاطمة الزهراء من العراق. نحييكم أجمل تحية أحبتنا الأفاضل، ونرحب بكل مشاركة ومشاركاتكم وأصواتكم في هذا البرنامج، وأهلا وسهلا بكم جميعا أعزائنا الأفاضل. ونحيي مستمعنا الكريم وليد الأسدي من العراق، سلام عليكم الأخ وليد، عظم الله أجوركم.
شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولإذاعتكم الكريمة وللمستمعين الكرام.
حياك الله.
في هذا اليوم ذكرى وفاة السيدة الجليلة أم البنين عليه السلام، بودي أن تكون مشاركتي هكذا.
نعم.
إذاعة طهران حقيقة لها الثق في دائما في الاحتفاء بمثل هكذا شخصيات، بدءا من النبي الكريم صلى الله عليه وآله ومرورا بالأئمة الطاهرين. هذه الشخصية لها مكانة عظيمة، أولا تم اختيارها كزوجة وصية رسول الله صلى الله عليه وآله، تم اختيارها بناء على تشخيص نسبي من قبل عقيل عليه السلام أخي الإمام، اختار هذه الامرأة الفاضلة كزوجة لأمير المؤمنين بناء على الحسب والنسب. هذا واحد. اثنين، هذه الامرأة كانت من اللحظة الأولى مع السيدة الزهراء هي كامرأة تخدم هذا الخط خط الإيماني، وهو خط رسول الله والبضعة والوصاية والولاية. ثلاثة، يكفيها فخرا أنها قدمت 4 شهداء في واقعة الطف، ولو كان أي واحد اليوم يحتفي بما يقدم من شهداء فحري بنا أن نحتفي بهذه الشخصية. وأنا يحضرني في هذا المجال أن السيد الخامنائي القائد أطال الله في عمره كرم سنويا، يكرم عوائل الشهداء، حتى أحيانا يزر عائلة الشهيد ويقدم لها الشكر أنها كانت وراء هذا الشهيد البطل الذي يقدم خدمة لإسلامه وللجمهورية الإسلامية. كيف والسيدة أم البنين خدمت هذا الدين العظيم وولاية أمير المؤمنين، ووقفت مع الحسن والحسين كأم لهما، ثم قدمت الشهداء في واقعة كربلاء. تحية لإذاعة طهران التي تحتضن مثل هكذا فعاليات، والسلام عليكم.
شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك وليد الأسدي من العراق. ونبقى في العراق مع الأخ الفاضل الحاج عدنان. سلام عليكم الحاج عدنان، عظم الله أجوركم.
السلام عليكم.
يا أهلا أهلا أهلا.
عمر طويل.
حياك الله. الله يطول عمرك.
عندما جالت منار على البرنامج.
الله يخليك مشكور. أنا أيضا فرحت حقيقة الأخ الحاج عدنان. أردت أن أقول بأن صالي فترة طويلة ما سمع صوتك يا حاج عدنان.
وأنا يومياً أشوفك على الكوثر ترجمين في كل مفاصل المناطق السياحية.
حياك الله. حياك الله. شكرا جزيلا.
عزيز علينا وأنت من مؤسسة لهذه الإذاعة.
الله يحفظك. الله يحفظك. شكرا جزيلا.
الله عمر طويل.
الله يخليك طول عمرك.
نعزي العالم الإسلامي في ذكرى أليمة على قلوبنا وهي استشهاد فاطمة الزهراء قبل فاطمة أم البنين، وهذه الذكريات المؤلمة تعطينا عزيمة وقوة للمقاومة، لأن هؤلاء أولياء الله أعطوا أنفسهم لخدمة الدين والبشرية. اثنين، عندما استشهدت فاطمة أم البنين، الإمام علي طلب من رسول الله أن يجدون له امرأة من عرباء العرب تنجب له أبطال أقوياء أشداء يضحون في سبيل نصرة الدين ويكونون عضدا قويا للإمام الحسين التي تنتظر ثورة عاشوراء. اختاروا هذه الإمرأة العظيمة فاطمة أم البنين الكلابية من أشرف عوائل قريش، فتزوجها أنجبت له والحمد لله أربعة من أبناء صالحين أقوياء أشداء لا تأخذهم في الله لومة لائم، منهم أبو الفضل العباس سلام الله عليه، قاتل قتال الأبطال وعندما استشهد مع أخوته الثلاثة تمت تعزيتها من قبل نساء قريش وبن زينب وغيرها، ولكنها أصرت أن تشهد وتواصل السؤال على وجود الإمام الحسين، فأجابوها عظم الله لك الأجر باستشهاد الحسين، وبقت هي قوية أيضا ولكنها لم تنهار ولم تسأل عن أولادها، وبقت تقبل التعازي بشهادة الإمام الحسين. هنيئا لكل من يمتلك امرأة مثل هذه الامرأة القوية التي تشد في عهد زوجها وتساند أولادها على أن يعطوا الدم رخيصا في سبيل نصرة الدين الإسلامي الحنيف التي تسير عليه الجمهورية الإسلامية والمعارضة في العراق وفي سوريا وفي لبنان واليوم حتى في فلسطين، وهم من الأخوة السنة ولكنهم اعتقدوا بهذا الواقع ويسيرون على نهج أهل البيت. فهنيئا لكل المجاهدين والمجاهدين الذين خفهم والعوام والعاملين في إذاعة طهران،
شكرا
الغراوي وكل من يعمل في هذه الإذاعة، هنيئا لكم. وتحشرون، يقول يحشر المرء مع من يحب، تحشرون معهم في الآخرة.
مشكور جدا،
هنيئا لكم على ما تقدمون، وآخر دعواتي لكم بالموفقية وتحياتي لكم.
حياك الله.
والله 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 استغفر لكم في كل ليلة
وصلاة الليل. الله يحفظك. الله يحفظك. شكرا جزيلا الحاج عدنان من العراق. أشكرك جزيل الشكر أحبتنا الأفاضل. فاصل ونواصل إن شاء الله. السلام عليك يا زوجة وصي رسول الله، السلام عليك يا عزيزة الزهراء عليها السلام، السلام عليك يا أم البدور الصواطع فاطمة بنت حزام الكلابية الملقبة بأم البنين وباب الحوائج. أشهد الله ورسوله أنك جاهدت في سبيل الله
إذ ضحيت بأولادك دون الحسين بن بنت رسول الله، وعبدت الله مخلصة له الدين بولائك للأئمة المعصومين عليهم السلام، وصبرت على تلك الرزية العظيمة، واحتسبت ذلك عند الله رب العالمين، وآزرت الإمام عليا في المحن والشدائد والمصائب، وكنت في قمة الطاعة والوفاء، وأنك أحسنت الكفالة وأديت الأمانة الكبرى في حفظ وديعتي الزهراء البتول الحسن والحسين، وبالغت وآثرت ورعيت حجج الله الميامين، ورغبت في صلة أبناء رسول رب العالمين عارفة بحقهم، مؤمنة بصدقهم، مشفقة عليهم، مؤثرة هواهم، وحبهم على أولادك السعداء. فسلام الله عليك يا سيدتي يا أم البنين، ما دجى الليل وغسق وأضاء النهار وأشرق، وسقاك الله من رحيق مختوم يوم لا ينفع مال ولا بنون.
أحبتي الأفاضل، وفي هذه الثلاث دقائق المتبقية لختام البرنامج، الأخ محمود كاظم من طهران حياك الله وشكرا جزيلا على التواصل، يقول: السلام على تلك النفس الزكية، السلام على تلك النفس الطاهرة، السلام على تلك النفس الأبية، السلام عليك يا من جعل الله لك الكرامة في السؤال والإجابة من الله، ردا من الله لمكانتك عند أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا سيدتنا المظلومة يا أم البنين، يوم ولدت ويوم رحلت عند مقعد صدق أمين، السلام عليكم، عظم الله أجوركم. شكرا جزيلا محمود كاظم من طهران على هذا التواصل. يقول الشاعر أحبتنا الأفاضل: جيشا أعدت للحسين بكربلاء في سورة العباس مجد يشرق، أولم يقل لأخيه عند وداعه: وإذا مضيت فعسكري يتفرقوا، فغدت لدى آل النبي وجيهة تقضى حوائجنا بها وتحقق، أم البنين قرينة المولى الذي صلى عليه كل قلب يعشق. ثمة شيء أحبتنا الأفاضل ينبغي أن يعرف، وهو قد كان لسعة اطلاعها في الأمور وإخلاصها الكريم وماضيها المجيد أثر حاسم في تعلق الناس بها وثقتهم ومحبتهم التي لا حد لها بشخصها. فاستطاعت هذه السيدة الجليلة الكريمة بحكمتها وصبرها وبعد نظرها التغلب على كل الصعاب، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حنكتها ومعدنها الأصيل ضمن إطار الأخلاق والتربية الإسلامية الأصيلة. فكانت سلام الله عليها عظيمة المنزل عند الناس، ويظهر للمتتبع لأخبار أم البنين سلام الله عليها أنها كانت فكانت هذه المبجلة قد أضاءت طريق الإصلاح. أم البنين هي نموذج في القدوة والأسوة الحسنة